الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ثم ذكر نحوه. وجاء هذا الحديث عن عبد الله بن عباس وعن عائشة رضي الله عنها، وكلاهما في مسلم. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل سيما في صلاته. ومن أرجى المواطن لاستجابة الدعاء في الصلاة في حال السجود وقبل السلام. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الأربع مع أنه قد أعيذ، وقد أخبر الله عز وجل أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر تعليما لأمته، فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله على العموم إلا ما جاء الدليل بخصوصيتها بحقه. قوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فيه دليل لعقيدة أهل السنة والجماعة في القبر وما يتعلق به من النعيم أو العذاب. وفي القبر ضمة وفتنة ونعيم أو عذاب، أما الضمة فهي شاملة لكل مكلف إلا الأنبياء، وأما الفتنة فهي شاملة لكل مكلف إلا الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. أقصد والمرابطون، لأحاديث في الباب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فبي تفتنون وعني تسألون. وأما الشهيد يغفر للشهيد ويأمن من فتان القبر، أو كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. وأما المرابط ففيه ويأمن من فتان القبر. ثم نعيم لأهل الطاعة وعذاب لأهل المعصية، لا سيما إن كانوا كفارا فعذابهم متحقق، وإن كانوا عصاة فهم تحت الوعيد، قد يعذبهم الله عز وجل وقد يغفر لهم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل في هذا الموطن بالسلامة من هذه الفتن الأربع دل على شدتها على المسلم، فالقبر سيمر به كل مكلف. ولا يظن الظان أن العذاب على المقبور فقط، بل على المقبور ومن في حكمه. فلو قدر أن رجلا أكلته السباع، أو أحرقته النار، أو ألقي في البحر فأكلته الأسماك حتى تفرقت أجساده وأجزاؤه، فإن كان من أهل النعيم نعمه الله عز وجل، وإن كان من أهل الجحيم عذبه الله عز وجل. وتجري عليه أحكام البرزخ من سؤال منكر ونكير له، ومن الضمة والفتنة وغير ذلك. وعذاب القبر حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في الصحيح. ولا أدل على ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه في كل صلاة. والإنسان يسأل ربه أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النار. والقبر كما قال عثمان بن عفان أول منازل الآخرة، فمن سلم منه فما بعده أيسر، نسأل الله السلامة. ومن لم يسلم منه فما بعده أشد. قال ومن عذاب النار، ثنى بعذاب النار لشدته ولأنها مأوى الكافرين، ويعذب فيها ربنا من شاء من عصاة المؤمنين، ومع ذلك حالها كما قال أو كما قيل حرها شديد وقعرها بعيد وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنار لها أسماء، منها جهنم وسقر، وأبوابها سبعة، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. والجنة أبوابها ثمانية. وهذا دليل على أن النار موجودة الآن، فإن الميت عند موته يستعيذ بالله من عذاب النار. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان، وإنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، والناس في دخول النار أصناف، منهم من لا يدخلها بالمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من تناله بذنبه ثم يخرج منها، ومنهم من يخلد فيها وهم الكفار والزنادقة من المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والنار في الأرض السفلى كما في حديث البراء بن عازب، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، في الأرض السفلى نعوذ بالله منها. وهناك بئر في المهرة في منطقة فوجيت أو نحو هذا الاسم، يزعمون أنها بئر برهوت، وقد رأيناها بئر مظلمة، ويخبرون عنها بقصص لا ندري بصحتها، إلا أنك تسمع صوت الماء ولا ترى لها قعرا، وربما يلقون فيها بالصخرة ما يسمعون لها صوتا، تهوي إلى حيث شاء الله. جاء في بعض الروايات أن بئر برهوت يكون فيه أرواح الكفار، لكن لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا فتن الدنيا، فتنة المال، فتنة النظر، فتنة أذية الأبناء والجيران، فتن كثيرة يستعيذ الإنسان الله عز وجل منها، ولا معاد إلا بالله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وحياة الإنسان من خروجه من بطن أمه إلى أن يدخل القبر في فتن، تارة بالمرض، وتارة بالسقم، وتارة بغير ذلك. فالإنسان يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأشد الفتن الكفر، قال الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، أي أن الكفر أشد من القتل، لأن الكفر سبب لفتنة القبر وسبب لفتنة الآخرة والنار، كما في حديث عائشة نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار. والممات قيل المراد به فتنة القبر، وقيل المراد به الفتنة عند الموت، فإن الشيطان يحاول في الإنسان حتى عند موته، يحاول أن يزيغ قلبه عن الحق. وقد ذكر في ترجمة الإمام أحمد أنه حين موته جعل يقول لا لا، فظنوا أنه خلط، فقالوا ما لك يا إمام؟ قال إنما الشيطان يقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، وأنا أقول ليس بعد. وفعلا قد يأتي الشيطان الإنسان ويفتنه عند الموت، يموت وهو شاك في الله، أو شاك في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شاك في الجنة أو في البعث أو في النشور، فيبعث على ما مات عليه، والأعمال بالخواتيم. ومن فتنة المسيح الدجال، وهذه من أعظم الفتن منذ خلق الله عز وجل الأرض إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فتنة أعظم من الدجال، وما من فتنة إلا وهي تعد لفتنة الدجال. فمن سلم من الفتن سلم من الدجال، وهو رجل من بني آدم يهودي يدعي النبوة أولا ثم يدعي الربوبية ثانية، مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية كفر، رأسه جعد قطط، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد العزى ابن قطن. سمي المسيح قيل لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، وقيل لأنه ممسوح العين، وقيل غير ذلك. وسمي الدجال لكذبه وتلبيسه وتقريره على الناس. أما عند الإطلاق فكلمة المسيح لا يراد بها إلا عيسى بن مريم عليه السلام، وهو مسيح الهدى. وإما عند التقييد فكلمة المسيح الدجال يراد بها مسيح الضلالة، وهو فتنة عظيمة لا ينجو منها إلا من نجاه الله عز وجل، حتى أن الناس يفرون من فتنته إلى رؤوس الجبال، والناس يومئذ قليل. يأتي أهل الخربة فيدعوهم إليه، فإذا اتبعوه صارت مواشيهم من أكثر شيء لبنا وأسمنه خواصر، ويأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، وإذا مر بالقرية فلم يتبعوه أمر القرية أن تخرج خزائنها، ويصبح ممحلين ليس في أيديهم شيء من أموالهم. ومع ذلك يفتن الله عز وجل به الكثير، وأكثر من تفتن به النساء. ففي حديث عبد الله بن عمر في مسند أحمد وله شواهد، حتى أن الرجل يغلق على امرأته وأمه وابنته خشية أن يتبعنا الدجال. ويأتيه الرجل وهو يقول أنا مؤمن وهذا دجال، فما ينصرف حتى يؤمن به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأى عنه، أي يبتعد عنه، فوالله إن أحدكم ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات، ويطوف الأرض إلا مكة والمدينة وجبل الطور وبيت المقدس 4 مواطن كما في حديث جنادة. وأما مكة والمدينة فالحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. وقد تكلمت عن فتنته في كتاب مختصر بعنوان تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال، وهناك حديث يتناقله الناس من سعادة أهل اليمن أنهم لا يرون الدجال، ومن شقاوة أهل اليمن أنهم لا يرون المسيح عيسى بن مريم، وكلا الحديثين لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدجال يطوف الأرض إلا مكة والمدينة والطور وبيت المقدس على ما تقدم. وآخر من يأتي الدجال شاب من أهل الحديث كما في حديث أبي سعيد، فيلقاه مسالح الدجال فيريدان أن يقتله أو يريدون أن يقتلوه، فيقول بعضهم لبعض: أما نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا حتى يكون هو يأمر بذلك؟ فأخذوه، فلما رأى الدجال قال: هذا الأعور الكذاب الذي حدثكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك يأمرهم الدجال أن يضربوه ظهرا لبطن، يعني ضرب شديد، فيقول: ما ازددت بك إلا بصيرة أنك الأعور الكذاب. فيأخذ الدجال سيفا ويضربه رمية الغرض، يعني ضربة واحدة يقسمه إلى نصفين، ثم يدخل من بين جزلتيه ويقول له: قم. فيقوم، فيقول: ما ازددت بك إلا يقينا أنك الأعور الكذاب الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فعند ذلك يريد الدجال أن يقتله فما يستطيع، ويريد أن يذبحه فيجعل عند رقبته صفحة من حديد أو فضة، فيقول: يا أيها الناس، إنه لن يستطيع على أحد بعدي. فيأخذ بيده ورجله فيلقيه في ناره زعم، فهذا أفضل الشهداء عند الله، وهو من آخر من يأتي الدجال كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين. فبينما هو كذلك، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام نازل واضعا يديه على جناحي ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع رأسه تحدر مثل جمال اللؤلؤ، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، وإن ريح نفسه لا ينتهي حيث ينتهي بصره. فإذا رآه الدجال فر، لأن عيسى ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، فيفر الدجال إلى باب لد في فلسطين، فإذا رأى عيسى انماح كما ينماح الملح في الماء، فيقول له عيسى: لن تفوتني فإن لي منك ضربة، فيضربه ويقتله. ثم إن عيسى عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية حتى لا يقبل إلا الإيمان. وهكذا مصير كل دجال أن ينتهي كما ينتهي الدجال الأكبر. قال: وفي لفظ مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. هذا اللفظ استدل به العلماء أو بعض العلماء على وجوب الاستعاذة من هذه الأربع، والصحيح أنها مستحبة لما تقدم في حديث ابن مسعود: ثم يتخير من الدعاء ما شاء. إلا أن هذه الأربع هي أفضل ما يدعى الله عز وجل بها ويستعاذ به منها، لأنها أربع شديدة: فتنة الدنيا، بها فتنة الموت والقبر والنار، وفتنة النار الفتنة المستمرة على الإنسان إلى أبد الآباد إن لم يكن من أهل الإيمان، وفتنة القبر فتنة شديدة لا يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل. والسلام من فتنة القبر والسلام من فتنة النار عائدة إلى السلام من فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا والممات. وكان طاووس رحمه الله إذا صلى ولده ولم يقرأ هذا التشهد يأمره بإعادة الصلاة. قال بعض أهل العلم لعله كان يرى الوجوب، وقال بعضهم لعله أراد أن يؤدبه حتى يعلم أهمية هذا الدعاء فلا يتركه إذا كبر، فهذا هو الذي ينبغي. ويجوز أن يؤتى بهذا الدعاء بعد التشهد الأوسط وبعد التشهد الأخير، وإن جاء بغيره جاز، لكن هذا أكمل والحمد لله.